الترجمة.
قوله: باب الصلاة بين السواري في غير الجماعة. إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، أي حديث ابن عمر عن بلال، على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد. وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك. ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك.
أما التعليل الثاني فغلط، أنه موضع النعال، لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم، وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن على يسارهم أحد، أو بين أرجلهم. نعم.
وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.
ما شاء الله غريب. الله أكبر.
قوله: حدثنا جويرية، إلى قوله. قوله: كنت أول الناس، كذا في رواية أبي ذر وكريم، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: وكنت بزيادة واو في أوله وهي أشبه. ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله: ثم خرج ودخل عبد الله على أثره أول الناس. قوله: بين العمودين المقدمين، في رواية الكشميان المتقدمين، كذا في هذه الرواية، وفي رواية مالك التي تليها: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وليس بين الروايتين مخالفة. لكن قوله في رواية مالك: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، مشكل، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين. ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها: عمودين عن يمينه. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك. ويرشد إلى ذلك قوله: وكان البيت يومئذ، لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى. وقال الكرماني: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بينته رواية وعمودين. ويحتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما. ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به، والله أعلم. قلت: ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل. وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصح قول من قال: جعل عن يمينه عمودين، وقول من قال: جعل عمودا عن يمينه. وجوز الكرماني احتمالا آخر، وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين اعتبره. ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال، وأبعد منه قول من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تقطر الصلاة بذلك لقلته، والله أعلم. قوله: وقال إسماعيل.
لا، ظاهر الله أعلم صحيح الرواية الثانية التي أشار إليها: عمودين عن يمين. أهل يد لا يكون في إشكال. شوفوا قوله: بين العمودين، يعني ما عدا العمود الثالث، فهو إذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان فقد صلى بين عمدتين.
نعم.
هذا لا نعم.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء.
وكذلك ليس على أحدنا بأس إذا صلى في الحجر لأن أكثر الحجر من البيت. ثم هل يشمل ذلك صلاة فريضة وصلاة النافلة؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة الفريضة كما يجوز أن يصلي النافلة، لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم نعم مصطفى.
حديث عمر الثالث
نعم
ثالثا من الصواب من السطر
ان
عن كون السطر واجبا
لان السطر صلى بين الثريتين. نعم اي لكن الجدار ليس بعيد بينه وبين قريب من 3 أذرع فهو سترته، لكن يؤخذ منه انه اذا كان هناك ستره عريضه وستره دونها في الارض العرض أنه يذهب إلى السترة العريضة لأنها أبلغ في السفر. نعم. هذا مخالف للسنة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الوجه الثاني أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال الثالث لمن شاء. نعم. اليد، لكن لا تجيء إلى الباب إذا لم يكن له عتبة. نعم. ثلاثة.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
كان يعرض راحلته يعني يعرضها فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب يعني مشت وذهبت؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو ما الذي يشد على البعير لأجل التحميل عليه. اقرأ الشرح.
قوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى والهاء فيها للمبالغة. والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قوله والشجر والرحل. قوله والشجر والرحل المذكور في حديث الباب الراحل والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون إشارة أشار إلى ما ورد في بعض طرقه. فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره. اتجه الاحتمال الأول اتجه الاحتمال الأول ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل. وسأذكره بعد. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. رواه النسائي بإسناد حسن. قوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا. قوله قلت أفرأيت ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر. لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع. فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع. قوله هبت الركاب أي هاجت الإبل. يقال هب الفحل إذا هاج وهب البعير في السير إذا نشط. والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي بعدم استقرارها فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. وقوله فيعدله بفتح أوله وسكون العين وكس الدال أي يقيمه تلقاء وجهه
ويعدل على هذا الضبط.
ويجوز التشديد ويجوز التشديد. وقوله إلى آخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد. ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة. وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح وأنكر ابن قتيبة الفتح. وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال
إذا فلا قوى ثلاثة مؤخر إما وجوبا أو تخييرا. والصحيح أنه تخيير. نعم.
ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان. ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطم الإبل لأن المعاطم مواضع إقامتها عند الماء. وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك. فيحمل ما وقع منهم في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة. ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة.
هذا فيه نظر ظاهر وذلك لأن أعطان الإبل أو معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها. أما هذا فرجل مسافر أناخ بعيره ثم صلى إليها أين المعاطن؟ لكن سبحان الله أحيانا يعني تجد العلماء الكبار يبحثون في أشياء واضحة وتغيب عنها. كفاية انتهى الوقت.
باب الصلاة إلى السرير.
شوش
الصلاة إلى السرير 99. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي
أسنحه عندك أسنحهم؟ نعم.
فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
باب الصلاة إلى السرير يعني أنها جائزة، ثم استدل بهذا الحديث. وفي قول عائشة رضي الله عنها عادتموني بالكلب والحمار، تشير إلى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن إنكارها رضي الله عنها يعتذر عنه في أن الحديث لم يبلغها، وإلا فلو بلغها الحديث لم تكن لتقول هذا القول، لكنه شاع بين الناس دون أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغها، فقالت أعاتبتمون بذلك. والإنسان قد يجهله الشيء وإن كان عالما، ولهذا نأخذ من هذا الحديث فوائد. أولا أن العالم قد يفوت بعض الأحكام الشرعية فلا يعلم بها، ومن فوائده أيضا جواز اضطجاع المرأة أمام زوجها وهو يصلي، وأن ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مقيد بأحاديث أخرى، وهو ما لم تشغل باله. فإن شغلت باله بأي سبب كان ذلك الشغل فإنه لا يصلي وهي بين يديه. ومن فوائد هذا الحديث جواز النوم على السرور، وأن ذلك لا يعد من الترف المذموم، بل هذا من الأمر الجائز الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده شدة احترام عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت تنسل هذا الانسلال خوفا من التشويش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا
هذا فيه فائدة مهمة، وهي أن مكة وغيرها سواء في رد المار بين يدي المصلي، لأن ابن عمر رد المار في الكعبة وهي أصل البيت، البيت الحرام. وأما قول بعض العلم إنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، بعضهم عدها إلى ما أوسع من ذلك، ففيه نظر. وفيه أيضا دليل على رد المار ولو في آخر الصلاة، لكون ابن عمر رده في التشهد. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس،
إلى شيء يستره، لا وجه،
يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فإنه يدفعه، فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة هنا الدفع بشدة، وليس المراد أن يقتله. وفيه أيضا دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وإن كان لا يجد مساعدا إلا هذا، إلا أنه استثنى من ذلك ما إذا كان المصلي هو الذي اعتدى بأن يصلي في الطريق أو فيما يختص به المار، في الطريق بأن كان يصلي عند الباب أو فيما يختص به المار في المطار، فإنه لا حق للمصلي في هذا الحال. وفي أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يخضعون للسلطان والأمير ولو كانوا أفضل منه. من أين يؤخذ؟ أن الشاب دخل على مروان، مروان بن الحكم أمير على المدينة، وشكى إليه ما يجده من أبي سعيد، وأبو سعيد رضي الله عنه دخل خلفه لأجل أن يدافع عن نفسه. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يكنى الصغير بابن الأخ والمساوي بالأخ، والكبير جرت العادة العم، يعني يلقب بالعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يمر بين يدي المصلي وبين يدي المصلي وبين المصلي وسترته ويأبى أن يندفع فهو الشيطان، كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وإذا لم يكن للمصلي سترة، فهل نقول إنه يجوز أن يمر الإنسان بين يديه؟ فالجواب لا، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن هل يقاتله؟ الظاهر أنه يقاتل كما لو مر بينه وبين سترته. فإن قال قائل ما هو الحد الذي للمصلي أن يرد من مر به؟ قلنا إذا كان للإنسان، قلنا إذا كان للإنسان شيء يصلي عليه فحده منتهى هذا المصلي، وإذا لم يكن له شيء يصلي عليه فحده قيل ثلاثة أذرع من قدميه، وقيل حده منتهى سجوده يعني محل الجبهة، لأن ما زاد على ذلك ليس له حق فيه، حقه في الأرض ما كان يحتاجه في صلاة، وآخره ما هو منتهى ما نعم منتهى سجوده، وهذا هو الأقرب. نعم. إذا مر وراء ذلك لا يعلم. نعم. نعم. سيأتينا قريبا. نعم. نعم. لا لا هذا بيان الواقع، هذا بيان الواقع، أقول بيان الواقع أن المرور من وراء هذه العنزة ولا يضر.
باب
ثلاثة.
باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بس بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة،
لكنه جاء في رواية البزار 40 خريفا يعني سنة. وقول ماذا عليه أيضا لم يبين ما هذا الذي عليه، لكنه جاء في رواية ماذا عليه من الإثم، وهذا نص صريح في أن المار بين يدي المصلي يأثم، وظاهره سواء كان له سترة أم لم يكن ما دام قد مر بين يديه محمد، اسمعنا ما دام قد مر بين يديه. وبين يديه ذكرناه آنفا، قلنا إن بعض العلماء قدره إيش؟ بثلاثة أذرع من قدمين، وبعضهم قدره بمنتهى سجوده وهو الأصح.
نعم.
ما يمكن المر بين يديه إذا كان له ستر من وراء السجود، يعني إذا كان له ستر من وراء السجود. ماذا تقول في هذا الحال؟ ما يمكن يدافع، لأنه إذا اندافع سيدافع في يديه، فيلزم أن يرفعهما على الأرض وهو مأمور بأن يسجد عليه. نعم نعم، إن تمكن يدافع برأسه، وحتى برأسه الله لا يتمكن إلا بمشقة، ربما لو جر رأسه على الأرض يمكن تتأثر الجبهة. فالظاهر مثل هذا أن يتركه حتى ينتهي من السجود. نعم. أي نعم، المرور بين يدي المأمومين لا بأس به، لأن سترة إمامه وسترة له. إيش؟ نعم. لا لا رده، لا يعرف ان فرده يرجع يرجع رده.
باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في الصلاه وهو يصلي. وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي، وانما هذا اذا اشتغل به، فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليك إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالة. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه.
لا مستقبل ربي صاحبه أو غيره في صلاته، يحتمل قوله أو غير صاحبه ممن لم يكن بينه وبينه اتفاق، ويحتمل أو غيره يعني غير الإنسان كالدابة ونحو ذلك. وكره عثمان أن يستقبل الرجل أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال البخاري والله أعلم: وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني إذا كان يشغله إذا كان بين يديه. وهذه الترجمة والآثار نبي كلم عليها في
الفتح. قال ابن حجر: قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي،
لا فهذا صاحب لا نسخة ثانية.
في نسخة الصغاني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا، أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك. وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهيته له على عدم كراهية ذلك. فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. وقول زيد بن ثابت: ما باليت، يريد أن لا حرج في ذلك. قوله: فتكون لي الحاجة.
خلاص وارك التفصيل لدى البخاري لا بد منه، أنه إذا كان بين يديك من يشغلك فلا تصلح لك، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس. لكن الكلام هل نقول إنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخيه اجلس أمامي لتكون سترة لي؟ هذا محل نظر، نعم
في شيخ الأخير في الأخير
نعم.
وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها والرجل من باب الأولى. واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه.
صحيح، في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف، وهنا لا شك أنه وجود ما يقتضي الخلاف. وش الخلاف؟ وتعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقه بالرجل، لا سيما إذا كان زوجته، فإن الشيطان قد يشغل بها، ربما قطع صلاة. نعم. إيش؟ نعم. لا، ليس نوعا ما. يأخذ من قوله إذا مر بين يديك. نعم. علي. نعم. كيف؟
يمر الرجل بين يديك.
نعم. نعم.
ولكن
يحدث
أن
يضيع الرجل على أهله، فلن ترى صحيح، مع الزحام الشديد يمكن يضيع، لكن مع الزحام المعتاد ما يمكن يضيع. إن سوف يقف يرتفع من بقى فيه يجد أنها محبوسة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، انتشر في بلادنا بين شباب الصحوة شباب السنة أن المسبوق من المأمومين مثلا إذا صلوا إلى غير سترة فإنه مباشرة يأتي الشاب ويجلس كأنه سترة له.
أي نعم.
ويفعل ذلك تعبدا.
نعم. لكن أنا لا أعلمه مأثورا.
ترونه بدعة يا شيخ؟
نرى أنه بدعة إلا إذا ثبت المأثور. نعم.
ثلاثة.
باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
مالك. في هذا أيضا في هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله ورفقه بهم، فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام وامرأته نائمة رفقا بها، فإذا لم يقف إلا الوتر أيقظها لتوتر. نعم. شراب وهي كيف؟ نعم. لا ما نقول بدعة، بدعة ما ذكر عنه، نتكلم مع اللي قال الأخ كمال. هنا.
الشيخ إذا وجد مثل الصحيحة الإنسان وصف الأول شبه مكتمل، وفي مكان ممكن يصلي فيه، لكنه فضل أن يصلي خلفهم اتخاذ سترة لأن لا يمر أحد.
هذه غير التي قالها، وهذه اللي ذكرت هي اللي فيها الترجمة التي قبل الأخير. هو يسأل إذا قام إنسان يقضي ما فاته، فإن بعض الناس يقوم ليكون سترة له، هل هذا مشروع؟ أولا هل يشرع للمسبوق أن يتخذ سترة أو نقول لا يشرع؟ يعني لا نعلم أن المسبوقين يتخذون سترة. وثانيا إذا قلنا بأنه يستحب، هل يشرع لغيره أن يقوم ليكون سترة له؟ هنا.
واحد إذا عجز عن السجود على
جبهة وسجود
على جبهة، هل
يسقط
أعضاء البقية
أو يسقط على حسب الطاقة؟ السؤال هنا ليس له محل، فهل تحبون أن أجيبه؟ يقول إذا عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء؟ تحبون أجيبه ولا؟ طيب، بشرط أن لا يعود. طيب، على كل حال المذهب أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيره، والصحيح أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه إلى القعود. أما إذا كان لا يستطيع أبدا لوجع في رأسه أو عينه وما أشبه ذلك فنعم، لكن إذا كان يمكنه أن ينزل برأسه للأرض إلى أن يكون بينه وبين الأرض مسافة قصيرة بحيث يكون إلى الساجد أقرب منه إلى القاعد فإنه يلزمه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هذا نعم نعم ما يقطع إلا ثلاثة، ما يقطعها ما يبطلها إلا ثلاثة
ثلاثة.
بيدي.
باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
نسيت أن نتكلم على الشاب الذي نال من أبي سعيد، يعني نتكلم عليه ليش يرد، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كنا نصلي في المسجد الحرام ورددنا أحد قام يتكلم، المسجد الحرام ما يرد أحد فيه ولا الستر وما أشبه ذلك. نعم فأقول إن هذا الذي حصل يحصل من الناس الآن له أصل في عهد الصحابة، لا يسمى أحد من الناس، فلا تقول ليش تكلم عليه، يقول تكلم على من هو خير منك. نعم
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
في هذا الحديث دليل على فوائد غير مسبوقة. أولا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وقد يقال في هذا الحديث استحباب الحركة إذا كان ذلك لم يستحب في الصلاة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يغمزها من أجل أن يتمكن من السجود. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ليس من سوء الأدب أن تمد رجليك بين يدي من تعظمه، لأن عائشة تمد رجليها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، إلا أن يقال إن هناك فرقا بين الأهل وبين الأجانب، لأنه يقال في المثل عند الأحباب إيش تسقط الآداب، ولهذا تجد فرق بين أن تكون جالسا عند صديق لك فتمد رجليك ولا تبالي، أو بين إنسان أجنبي فلا تستطيع أن تمد. ويقال فيما ينقل عن أبي حنيفة والذي يعلم الأخ عبيد الله هل يؤكد لنا هذه القصة أن أبي حنيفة كان يدرس أصحابه، فجاء رجل ذو هيئة وهو يدرس ويتكلم عن النهي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وكان أبو حنيفة بين أصحابه وقد مد رجليه، فلما جاء دخل هذا الرجل ذو الهيئة كف رجليه، ظن أنه ذاك الرجل العالم الكبير، فقال إنه لا تجوز الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال هذا الشيخ ذو الهيئة يا شيخ أرأيت لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ فلما قال ذلك قال إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم، حقق لنا يا عبد الله إن شاء الله تعالى. على كل حال أن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عظيما، لكنها تتبسط معه. وفي أيضا اعتذار الإنسان عن فعل قد يلام عليه لقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأنه لو كان فيها مصابيح لعرفت أن الرسول إذا أراد السجود لابد أن تكف رجليه ولا تحوجه إلى أن يغمزه، وهذا أمر يعتبر من أحسن الأدب أن الإنسان إذا فعل فعلا يخشى أن يلام عليه فليذكر ثلاثة العذر كما فعل عائشة، بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قام يقلب حفصة رضي الله عنها وهو في معتكفه قام ليقلبها، فمر رجلان من الأنصار فأسرع صفية نعم صفية فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من الآدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا، فلا ينبغي الإنسان أن يقول أنا سأفعل ولا أبالي، كيف تفعل ولا تفعل؟ ألم تعلم أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما لا يدخل في تفكيرك؟ إذا فعلت شيئا تلام عليه فبين للناس العذر حتى لا يلحق في اللوم. أيما أبلغ يا أحمد، الله الأكبر أو الله أكبر؟ لماذا؟ ما؟ لا ما أيما أبلغ، ما أقول أيما أحسن. أي لأن هذا تقدير منه بخلاف الأكبر. طيب هذه خاطرة طرعت ولا ما لها تعلق بالدرس؟
قد يكون الشيخ الله الأكبر أن هناك الله أصغر.
نعم
إذا قلت الله الأكبر
أي لا المفضل سبح اسم ربك الأعلى فيها ربك. أظن باب استقبال رمي صاحبه
باب من قال لا يقع الصلاة شيء 105 من قال لا يقع الصلاة شيء.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن عائشة رضي الله عنها لم تصب في هذا الإيراد، وذلك لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة، وكونها مضطجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هذا مرورا، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. وهذا أيضا مثل إنكارها رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله، حيث أنكرت ذلك مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى عليه بعض الشيء، فإن الزهري رحمه الله من أعلم الناس لا في الحديث ولا في الفقه، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر وأفتى بأنه لا يقطع صلاة الشيء، مع أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل أخرى الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم إن أيضا من ناحية الاستدلال لم يصب رحمه الله، لأن القطع إنما هو بإيش؟ بالمرور. ترجم الشيخ من قال بهذا، أما من قال لا يقطع صلاة شيء.
بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله قوله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي من فعل غير المصلي. والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف. ووردت أيضا مرفوعة في حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. قوله قال الأعمش هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر. قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه ذكر عندها، وقوله الكلب إلى آخره فيه حد. وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قالت عائشة ما يقطع الصلاة، فقلت المرأة والحمار. ولسعيد لمنصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا الحديث، وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمرو ونحوه من غير تقييد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجه كذلك، وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخا بحديث عائشة وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر،
ثم يرجحه أيضا أن القطع ناقل عن الأصل، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبني على الأصل قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم.
ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع للخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث. ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب لأنه شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته، كما سيأتي في الصحيح إذا ثوي بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث. وسيأتي
تعجب من علماء أجلة يستدلون بمثل هذا، هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرء وبين صلاته هل هو مار؟
لا
لأنه ثم إذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والبهيمة، أي بهيمة تكون، والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء. نعم سبحان الله. نعم، والعلة في ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن البلاء كل البلاء أن يعتقد الإنسان ثم يستبين، لكن لو جعل نفسه أمام النصوص خالي الذهن، خالي الذهن مرة ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا. نعم.
وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث إن الشيطان عرض لي فشد علي الحديث، وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته،
وهذا لا يفيد
فخنقته.
أقول هذا لا يفيد أيضا.
ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاة أنه ذكر، ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، لأننا نقول قد بين في رواية مسلم، قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. قال بعضهم
من قال أنه حصل؟ أقول من قال أنه حصل؟ يقول أما المرور فقد حصل. نعم.
وقال بعضهم حديث أبي ذر
متأخر. جرب كان الشيطان ومسكه الرسول،
وهل مر يمكن كان مين على يسار.
قال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى، وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب. وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله شبهتمونا. هذا اللفظ رواية مسروق ورواية
هذا الظاهر كما قال ابن دقيق العيد إن الإمام أحمد قال في نفسه منه شيء لهذا الإشكال، وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف، ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم واحد. أفهمتم؟ وهو أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، جعل الحكم واحدا. ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يخرج الحمار والمرأة من ذلك. نعم.
ورواية الأسود عنها أعدلتمونا والمعنى واحد، وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا، وهذا على سبيل المبالغة. قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء، وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله شبه كذا بكذا.
يعني وهذه المبالغة عظيمة أن يخطئ سيبويه، لأن سيبويه نعم إمام نحاة البصرة، لكنه ليس معصوما. ولهذا لما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر والتقى بأبي حيان، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية مدحا عظيما، حتى قال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، ويعني به أبا بكر في الردة. فلما التقى به في مصر تنازع في المسألة النحوية، فاستدل عليه أبو حيان فقال إن سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا، تأييدا لقول من؟ لقول أبي حيان. فقال شيخ الإسلام وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم. وهذا في قول نبي النحو لقد غلط في كتابه في 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا سبوي. فماذا حصل؟ عاداه أشد العداوة ووضع فيه قصيدة في ذمه وهجائه صلى الله عليه وسلم. فحصل أنه لا أحد معصوم، وإن كان ابن عقيل في شرح الألفية ذكر خلافا في مسألة أظنها في جمع المذكر الثالث وهل يعرف الحروف أو بالتقدير، وذكر رأي سيبويه وقال سيبويه يرى كذا وكذا، وإذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي. سبحان الله. نعم.
وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها، قال والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين. قوله فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة
صحيح واضح، يعني كون الإنسان يفتتن بها وهي نائمة أشد من كون يفتتن بها وهي قاعدة، لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت جلاسته ونزلت من السرير، فإذا انسلت انسلالا صار هذا أهو.
وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره أن أقوم فأمر بين يدي فأنسل انسلالا، فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات للمرور بخصوصه. قوله فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره.
المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، الحمار والكلب الأسود والمرأة، لكن المرأة الحائض، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وليس الحائض بالفعل، لأن المرأة إذا مرت ولو لم تكن حائضا فإنها تقطع الصلاة. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي شبنش. نعم. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
تقدم الكلام على هذا الحديث وفوائده.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن هاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية هكذا نقرأ إيش
نعم
مكتوب عليه السلام
مكتوب عليه السلام الظاهر هذا من النساخ
فانطلق منطلقة إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القتل عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة.
الله الله يعني هذا والعياذ بالله عدوان عظيم اعتداء حسي واعتداء معنوي. قالوا انظر إلى هذا المرائي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد الناس عن الرياء صلوات الله وسلامه عليه ثم آذوه هذه الأذية بوضع الأذى عليه مع أنه في آمن مكان في الأرض. وقريش لو جاء بدوي جلف جاك مجدع الأطراف ثم صلى تحت الكعبة لم ينالوه بأذى ونالوا بالأذى من هو أحق بالكعبة منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يدل على حنقه والعياذ بالله. ولكن انظر ماذا حصل دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدعاء ثلاث مرات اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم خص هؤلاء الستة أو السبعة السبعة فسحبوا جثة يوم بدر وألقوا في قليب من قلوب بدر خبيث خبيثة مخبتة نسأل الله العافية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الدعاء بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليهم بعد صلاة وفي بعض الروايات أنه رفع يديه ولكن لا دليل في هذا لأن هذا إنما حصل من أجل إغاظة هؤلاء المشركين لأنه لو دعا عليهم وهو ساجد لم يسمعوا ولم يكن وقعه في نفوسهم كوقعه إذا دعا عليهم وهو رافع يديه إلى الله عز وجل في هذا المقام العظيم تحت بيت الله سبحانه وتعالى. على أن ما يقول متى وردت السنة بشيء تقيدنا به فدعاء الاستخارة يكون بعد السنة لأن السنة جاءت به. وإن كان شيخ الإسلام زيمي رحمه الله يرى أنه كغير من الأدعية يكون قبل الصلاة لكننا لا نوافقه على ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستخارة فليصلي ركعتين ثم ليقل وهذا نص بالترتيب ولا عدول لنا عما فهمناه من كلام الله ورسوله. وقوله أتبع أصحاب القليب لعنة لعنة ممن؟ من الله ولا من الناس؟ الظاهر والله أنه من الله ومن الناس أيضا، حتى الناس يلعنونهم والعياذ بالله، لأنهم أهل لذلك، حيث آلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء. تستمع يا محسوب، تسمع وشرافي أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها.
وفضلها
عندك بالضم
فضلها بالرفع. نعم.
وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا عز وجل، ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة، فكتاب ففعال بمعنى مفروض، أي كتب الله عز وجل في أوقات معلومة. فإن قال قائل: هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة؟ قلنا نعم، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة. ففي القرآن قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقال لدلوك، واللام بمعنى عند، وقيل إن اللام بمعنى التعليل، لأن الوقت سبب للوجوب، فتكون اللام في قوله لدلوك أي من أجل دلوك الشمس. ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصف، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض. فإذا يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل، من نصف النهار إلى نصف الليل. وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات، وهي متصل بعضها ببعض. إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم لا وقت. ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر، ففصل هذه عما سبق، لأن الفجر مستقلة بنفسها، ما قبلها ليس وقت للفرائض، وما بعدها أيضا ليس وقت للفرائض. فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه، وهذا هو ظاهر القرآن، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، من أن وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو دقيقة واحدة ولو لحظة واحدة فعليه الدليل. أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل الوقت التي بعدها، فهذا لا دليل فيه، لأن يراد حتى تدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة، وإلا لقلنا إن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل به. وينبني على هذا: ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟ على هذا القول الراجح لا، لا يجب عليها، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء. أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلا بينا واضحا كما سيذكر المؤلف، ومن مذكور فإنه قد ذكره غيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم هذه؟ خمس صلوات. نعم.
ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
قال عروة ولقد
قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
شوف كلام عمر،
أن عمر بن عزيز أخر الصلاة شيء.
فقال عمر لعروة تعالى ما تحدث. رحمك الله.
نعم. قوله اعلم بصيغة الأمر، قوله أو إن جبريل بفتح الهمزة وهي الاستفهام، والواو هي العاطفة والعطف على شيء مقدر، وبكسر همزة إن ويجوز الفتح. قوله وقوت الصلاة كذا للمستملي بصيغة الجمع وللباقين وقت الصلاة بالإفراد وهو للجنس. قوله كذلك كان بشير هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. قال ابن عبد البر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء، لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر، وعروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ. انتهى. وقال الكرماني اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا، وإنما هو مرسل الصحابي لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغهم عنه بتبليغ من شاهده، أو سمعه كصحابي آخر. على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله ولفظه. فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب، وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة. وابن شهاب قد جرب عليه التدليس، لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره، وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث. قال القرطبي قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز، إذ لم يعين له الأوقات. قال وغاية ما يتوهم عليه أنه نبه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال وفيه بعد، لإنكار عمر على عروة حيث قال له: اعلم ما تحدث يا عروة. قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه، وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد. وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاد عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا
فقط.
ورواه أبو الشيخ في كتاب المواقيت في له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس. زاد من طريق ابن إسحاق الزهري: فما أخرها حتى مات. فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثيرا، فدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. تنبيه: ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به. فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري. هكذا يا شيخ، عن أسامة بن زيد عن الزهري.
يمكن
عن أسامة بن زيد عن الزهري
حدث بعد يوات أركاب الأنصار.
هذا الحديث بإسناده، وزاد في آخره قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث، وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا، انتهى. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلا، وأن في رواية مالك ومن تبعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك ومن تبعه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل وقبول
ما معنى قوله عمر بن عروة أعلم ما تحدث أو أوائل جبريل. يعني كأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أو إن جبريل هو أقام لرسول الله، يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما زال الله مشكلة عليه ولا نعم وهي ما
هي؟ أول شيء
ما هي؟ أي سطر؟ من فوق ولا من تحت؟
طيب. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال إن الرجل لا يصلي الصلاة وما فات.
هذه هي
فكأن عروة نعم فكأن عروة قال له بعد بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به عياض على جواز احتجاج المرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال وقال ابن بطال أيضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة قال لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس فيتجه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث
ضعف
ولا يلزم منه ضعف الحديث أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله ورواه أيضا عن ابن عمر في قوله ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل.
ما زال إشكال يفتح الله عليه.
باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد
قول باب منيبين إليه يشير إلى قوله تعالى فأقموا وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لما كان خطابه خطابا لأمته قال منيبين إليه ولم يقل منيبا إليه. والإنابة الرجوع الرجوع مع الذل والخضوع. وقوله واتقوه يعني مع الإنابة وهي الرجوع الذل والخضوع والتوبة اتقوا محارمه. ومحارم الله تدور على أمرين إما ترك واجب وإما فعل محرم. وأقيموا الصلاة ذكر إقامة الصلاة بالخصوص لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الإنسان على التقوى والمراد بذلك الصلاة التي يجتمع عليها القلب والجوارح. فأما صلاة الجوارح التي هي صلاة أغلب الناس اليوم فإنه لا تحصل بها هذه المزية العظيمة وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تكونوا من المشركين. فنهى أن نكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين. نعم نعم. فيها نسختان نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بدون باب ونسخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ونسخة ثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها. فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب باب يكون جر هو الصواب، وأما ما حذفهما فالرفع هو الصواب وهو المتعين. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنه وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء.
جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأن العبادة لا تقوم إلا عليه، على تحقيق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبتحقيق أن محمد رسول الله تكون المتابعة، وهما شرطان في كل عبادة. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فمتى كان فيها شرك فهي باطل، ومتى كانت بدعة فهي باطل أيضا، ومعناها واضح وسبقت. نعم.
وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والخيل والمطير والنقير.
هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا، فلهذا نهى عن ذلك. لكن هذا النهي نسخ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب البيعة على إقام الصلاة.
نعم. إيش؟ أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها، إلا صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر. فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأما الظهر في الحر فقال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فتح جهنم. وكان في سفر، فلما أراد فلان أن يؤذن عند زوال الشمس قال أبرد، فمكث، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فمكث، ثم قام يؤذن فقال أبرد، حتى ساوى الشيء فيئة، يعني بمعنى أنه كثر الظل، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا، فأذن. ففي هذين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم، لكن ينبغي أن يراعي الناس، وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن الناس فيه أن يتوضأوا، وأن يصلوا الراتبة إذا كانت الصلاة لها راتبة قبلها. قال العلماء: ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه. نعم.
قلتم هنا أو يعني ورد هنا أن النبي
اترك قلتم وقل قلنا، لأن لساني لسان إذا كان سبقكم من رجل. نعم.
ورد أن النبي كان ممنوع بعد ذلك نسخ.
لا، مهم الانتباه بهذه الأشياء في هذه الأوان. نعم.
بعد ذلك نسخ بجوازها إذا لم يكن
مسكرا.
نعم. وهل صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب
نبيذ التمر؟ كان ينبذ التمر والزبيب كله.
بارك الله فيكم، أنا لم أفهم الإشكال في قول يعني في الحديث السابق أو إن يبي فتقام
إيه؟
ما
هو الإشكال؟ وش معنى؟ معنى واضح عندك؟ فسر لنا.
ما أفسر لكم يا شيخ أصلا ذلك أنا، لكن قد يكون
لا أستحن وش معنى؟
يستفسر عمر هنا يا عمر يعني هل...
وقال اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام درس له
يعني هو ما قد يكون يقول
أنه
يعني
افهم
ما
تقول، وهل جبريل هو الذي أقام
النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو أنكر
عليه
أن
يكون
جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بايعت أصلها من مد البوع أو الباع يعني اليد ليصافح المبايع، وهو كناية عن توثيق الالتزام. بايع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه، فالاول حق محض لله والثاني مشترك ايتاء الزكاه لان فيه حظا للبشر، والثالث خاص بالخلق. فهذه ثلاثه اصول: